الحادية عشرة ضحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة للأنباء، نقرأ على حضراتكم أمير رضوان وابدأها من العناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل موسكو ويؤكد أن التعاون الدفاعي الإيراني الروسي غير موجه ضد أي طرف آخر. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واسعة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية وسط اشتباكات مسلحة. والحكومة الفرنسية تنشر تعزيزات أمنية غير مسبوقة في اليوم العاشر من احتجاجات التي تشهدها البلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعا رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي العلماء والباحثين إلى العمل على تحقيق مزيد من التقدم العلمي وتقديم حلول عملية لحل مشاكل البلاد. وأشار رئيسي إلى المكانة العلمية التي تتمتع بها إيران في المنطقة والعالم، معتبرا أن المجتمع العلمي وخاصة العلماء سندا لتسريع النمو العلمي في البلاد. وفي إشارة إلى حيل الأعداء لجذب النخب في البلاد، أكد رئيس الجمهورية ضرورة توفير الأرضية لحضور ونشاط العلماء الإيرانيين في داخل البلاد. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن التعاون الدفاعي الإيراني الروسي على جدول أعمال البلدين، مؤكدا أنه غير موجه ضد أي طرف آخر. وقال عبداللهيان لدى وصوله إلى موسكو بدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي لافروف أن التعاون الدفاعي بين روسيا وإيران ليس موجها ضد أحد، وهو على طاولة المحادثات بين الطرفين. وحول مباحثات استئناف عمل الاتفاق النووي، أكد عبداللهيان أن نافذة المفاوضات النووية ما تزال مفتوحة، والاتفاق النووي وعودة الأطراف إلى تعهداتها أحد المواضيع التي سيتم النقاش فيها مع السيد سيرغي لافروف، مشيرا إلى أن روسيا لعبت دورا فعالا في الجولة الجديدة من المحادثات، ويواصل أصدقاؤنا في روسيا جهودهم لإعادة الأطراف إلى التزاماتهم. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عدة مواطنين بعد محاصرة منازلهم وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال المعززة بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت أحد المنازل قبل أن تنسحب وتتوجه لاقتحام مناطق أخرى بالمدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط المقبرة الشرقية على أطراف البلدة القديمة من نابلس، واعتقلت شابا فيما داهمت بلدة بيت ريما في محافظة رام الله، واعتقلت شابين فلسطينيين. حذرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الفلسطينيين في الداخل المحتل من مخاطر مصادقة الاحتلال على تشكيل ميليشيا بن غفير تحت مسمى الحرس الوطني. وقالت الهيئة في بيان لها أن تشكيل الميليشيا يهدف لخنق ومحاصرة فلسطيني الداخل. وجاء إعلان بن غفير على تشكيل الميليشيا مقابل موافقته على تأجيل التعديلات القضائية. وصدقت الهيئة العامة للكنيسة الصهيونية على قانون يمنح تلك الميليشيا صلاحيات باقتحام البيوت في أراضي 48 دون أمر محكمة أو إجراء تفتيش ووفق قرار ميداني. إلى فرنسا، حيث شهدت فرنسا موجة اضطرابات عارمة في عاشر يوم احتجاجي نظمته النقابات ضد قانون رفع سن التقاعد. واتسعت رقعة الاحتجاجات لتعم العديد من المدن الفرنسية وعلى رأسها العاصمة باريس. كما تواصلت الاضطرابات لتشمل قطاع السياحة، إذ أغلقت رموز باريس السياحية مثل قصر فرساي وبرجي فالأمام السياح، فيما نظمت النقابات إضرابات شملت القطاعات العمالية والتعليمية كافة. وفي الأثناء حضر زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري جان لوك ميلشون الرئيس إيمانويل ماكرون من أن الغضب يتصاعد، وقال أن عليه أن يستمع للجماهير. حول استمرار الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا نتابع التقرير التالي.
تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون الترفيع في سن التقاعد، حيث استفاقت باريس على إضرابات عامة في عديد القطاعات. بدأها المحتجون بغلق محطة غار دو ليون، أحد أهم المحطات للرحلات القريبة والبعيدة، وإيقاف حركة القطارات بالكامل.
ندعو إلى مضاعفة الاحتجاجات والإضرابات العامة والمتظاهرين في الشوارع، سنشل حركة البلاد في كل مكان. ماكرون مرتبك، وعندما تواجه شخصا مرتبكا يجب أن تكون حازما في التعامل معه.
باريس التي عرفها العالم كمدينة الأنوار والموضة والعطورة باتت أشبه بمصب كبير للنفايات، تفوح منها الروائح الكريهة وتتحسس العفن في كل مكان بعد إضراب عمال النظافة منذ أيام. المتظاهرون لم يفوتوا فرصة رسم صور كاريكاتورية ساخرة من ماكرون عبر هذا المجسم الذي يجسد حاوية للمهملات يطل من وسطها الرئيس الفرنسي، في تعبير يوحي باختبائه وسطها دون مبالاة بالأحداث.
المجسم يعبر عن خوف ماكرون، الوضعية غير معقولة، كأنه لا يستمع ولا يرى ما يحدث في البلاد. نحن نحاول التعبير بكل الوسائل الممكنة.
إضافة إلى الإضرابات التي شهدتها عديد القطاعات العامة هنا في باريس وكامل أرجاء فرنسا، يبدأ الآن الفصل العاشر من الاحتجاجات في الشارع وسط التخوفات من تصاعد وتيرة العنف والاشتباك بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
ما يزيد عن 450 ألف متظاهر في شوارع باريس بحسب النقابات. قابلتهم قوات الشرطة بالهراوات والغاز المسيل للدموع. اشتباكات في كل مكان وألسنة اللهب تتطاير في الأجواء، واجهات محلات تجارية مهشمة، إصابات وإيقافات. يبدو أن منسوب العنف وصل إلى مستويات خطيرة قد يقض مضجع السلطة التي لم تحرك ساكنا منذ أشهر.
أفادت مصادر عراقية مطلعة بسقوط طائرة مسيرة في أحد مناطق أربيل بإقليم كردستان العراق. وقالت المصادر إن الطائرة المسيرة سقطت على أحد المنازل في مجمع سيبيران بمدينة أربيل دون وقوع خسائر بشرية، مرجحة أن تكون الطائرة المسيرة تابعة للتحالف الدولي، ما تسببت بإلحاق أضرار مادية بالمنزل والكهرباء في المنطقة دون وقوع خسائر بشرية. اتهم تقرير صادر عن بعثة تقصي بحقائق مفوضة من الأمم المتحدة إلى ليبيا الاتحاد الأوروبي بمساعدة السلطات الليبية وخفر السواحل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية حيال المهاجرين في ليبيا. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يوجه دعوة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من أجل زيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب. وأضاف بايدن أنه يأمل أن يتمكن السياسيون في كيان الاحتلال من إيجاد تسوية بشأن التعديلات القضائية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد التدخل في السياسة الداخلية لتل أبيب ولن تستطيع المضي في مسار التدهور الحالي. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يصل موسكو ويؤكد أن التعاون الدفاعي الإيراني الروسي غير موجه ضد أي طرف آخر. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واسعة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية وسط اشتباكات مسلحة. والحكومة الفرنسية تنشر تعزيزات أمنية غير مسبوقة في اليوم العاشر من احتجاجات التي تشهدها البلاد. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. البرلمان التونسي الجديد والجدل المتواصل. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند انطلاق البرلمان التونسي الجديد بعد 20 شهر من إغلاقه، وفتح مقر البرلمان التونسي أبوابه لاستقبال النواب الجدد. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. يلف الغموض والضبابية انطلاق البرلمان التونسي الجديد، فبعد 20 شهرا على إغلاقه فتح مقر البرلمان التونسي أبوابه لاستقبال النواب الجدد الذين تم انتخابهم خلال دورتين وسط جدل قانوني وسياسي ورفض من قبل أطياف المعارضة. وبعودة عمل البرلمان يكون الرئيس التونسي قيس سعيد قد نفذ آخر محطات خارطة الطريق التي وضعها في تموز يوليو 2021 في حين تصدرت الواجهة مسألة تنظيم كتل برلمانية تلقي رفضا من قبل قيس سعيد الذي سيلاقي تحذيره من تشكيل الكتل طرحت تساؤلات بشأن كيفية تنظيم العمل والتوافق بين أعضاء البرلمان المنتخبين حديثا. وقد أكد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بأن قضية الكتل السياسية في البرلمان ستكون موضعا مناقشة وتدقيق مع أعرابه، في نفس الوقت عن عدم اعتقاده بأن تنظيم الكتل سيكون الخيار الأمثل للبرلمان. والمراقبون يرون أن نظام الكتل المنصوص عليه في القانون التونسي الجديد في غاية الأهمية، باعتبار أن ذلك سيقدم صورة واضحة عن خيارات المؤسسة التشريعية ويفتح الباب لمناقشة اللوائح التي تقدم للبرلمان الجديد. فتشكيل الكتل السياسية ضروري لبناء التشريعات، إذ إن سن القوانين في البرلمان سيكون في منتهى الصعوبة من دون نقاش بين الكتل السياسية لإيجاد توافق وأرضية على صياغة معينة، أي أنه لا يمكن للبرلمان أن يعمل بمعزل عن وجود الكتل السياسية، باعتبار أن القانون الانتخابي يتاح لأعضاء الكتل السياسية أن يترشحون للبرلمان. وهذا ما تقوله المعارضة التي أكدت على أن قيس سعيد عمل على ضبط التحركات الداخلية بالبرلمان من خلال تصريحاته التي أشار فيها إلى أن تشكيل الكتل السياسية في البرلمان أصبح من الماضي، حتى يبقى في البرلمان أفراد معزولون عن بعضهم. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان أثار موجة انتقادات من قبل المعارضة التي لن تنفك عن إعلانها بأنها لن تعترف بالمجلس وأنه لا شرعية له، وأن الجلسة التي عقدت تعتبر آخر محطات خريطة الطريق التي رسمها قيس سعيد للسيطرة على مفاصل الحكم في البلاد. وفي الوقت الذي تتفق المعارضة في موقفها من البرلمان بكل أطيافها من خلال بيانها بأن هذا البرلمان يأتمر بأوامر الرئيس قيس سعيد واعتبرته جبهة الخلاص بأنه برلمان مسخ، فإن المعارضة قد تقوم باعتماد أساليب تحريك الشارع وستكون بالمرصاد لكافة نشاطات البرلمان، وباستمرارها في معارضتها وتحريض الشارع قد يمكنها بنحو أو آخر من تحقيق أهدافها التي تصبو إليها. تحية طيبة لكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، وعنوان حديثنا البرلمان التونسي الجديد والجدل المتواصل. أشكر جزيل الشكر الأخ أبو محمد مهدي الذي يقول تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر الإذاعة والضيوف والمستمعين الأكارم، حياك الله وبارك الله بك أخي أبو محمد مهدي، شكرا على تواصلك معنا، استمع إلى رسالتك الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هناك أيادي أجنبية هي من تدير الجدل المتواصل داخل البرلمان التونسي وخارجه، بل إن هناك من يشكك في دستورية وقانونية البرلمان التونسي الجديد. إن على إخواننا السياسيين في تونس أن يخلعوا ثوب التبعية لدول الاستكبار العالمي وأديالهم في المنطقة من الأعراب وغيرهم، ويلتفتوا لبناء تونس الحرة المستقلة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، جزيل الشكر والامتنان للأخ أبو محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. إذن مستمعينا الكرام، ونحن في هذا البرنامج سوف نتوقف إن شاء الله لنتحدث عن الآثار السلبية لمنع التكتلات السياسية في البرلمان التونسي الجديد كما أشرنا في حديثنا وفي مقدمة لقائنا، وإلى جانبها يعني مقولة وما قاله قيس سعيد بأن التكتلات السياسية بات من الماضي وأن كافة برلمانات العالم تضم التكتلات السياسية. بعدم وجود التكتلات السياسية كيف يمكن للبرلمان أن يسير حقيقة أو يسن القوانين؟ وأهم ما وضع على عاتق البرلمان هي هذه المسألة في سن القوانين، وهل أنه سيكون مجبر على التصويت على كافة القرارات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد موقف المعارضة كيف سيكون إزاء هذه الخطوة؟ وبطبيعة الحال أنهم لن يسكتوا ولن حقيقة يمروا مرور الكرام من هذه القرارات. وإلى جانبها، هل المعارضة باتت قريبة من الاتفاق على استراتيجية موحدة في مواجهة قرارات الرئيس التونسي؟ وهل أن الشعب التونسي الذي حقيقة الآن في وضع لا يحسد عليه وسائم الجانبان لربما نقول بهذه الطريقة، وينتظر الإفراج حقيقة عن ما يعيشه حاليا من وضع اقتصادي مزري ومن وضع صعب حقيقة في حياته السياسية وحياته الاجتماعية، هل سيخرج إلى الشوارع تلبية لنداء المعارضة أم لا؟ كل هذه الأمور إن شاء الله سنتوقف عندها مستمعينا الأكارم، وسنطرحها إن شاء الله على ضيفتنا في هذا اللقاء الدكتورة سهام عزوز التي التحقت بركبنا في هذه اللحظة. دكتورة سهام، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنت بخير دكتورة.
وعليكم السلام، كل عام وأنت بخير مصطفى، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم لك ولكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران والإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
الله يبارك فيك دكتورة، شكرا لانضمامك إلينا في هذه الدقائق وهذه اللحظات. دكتورة، كيف تابعتي تشكيل البرلمان التونسي الجديد والجدل المتواصل في هذا الأمر وحديث الرئيس قيس سعيد فيما يخص بمنع التكتلات السياسية في البرلمان التونسي الجديد؟
طبعا نحن رأينا يعني تابعنا كيف تمت العملية الانتخابية منذ البداية، كانت عملية متعثرة في الحقيقة مع كل الضغوط الداخلية والخارجية ومع كل المشاكل التي حصلت سواء كان في المشهد السياسي بين أحزاب المعارضة وبين الرئيس والتكتل الذي يقف وراء الرئيس أو بين الرئيس وبين مجموعات دولية باتت اليوم تتحدث ويعني تنتقد بشكل صريح وواضح سياسة الرئيس والإجراءات التي اتخذها منذ 25 تموز 2021. هذا البرلمان كان من الطبيعي أن طبعا يخرج للعلن بعد الضغط الشعبي على الرئيس وضغط الملفات. في الحقيقة هناك ملفات استحقاقية كثيرة، أهمها ملف الفساد وملف القضاء اللذان في الحقيقة يتطلبان حقيقة وجود مؤسسة تشريعية إلى جانب الرئيس تقوم بدور المتابعة والمراقبة وتأسيس المنظومة القانونية الجديدة التي يعمل الرئيس الآن على وضعها على حيز التنفيذ بعد سلسلة الإجراءات وما يسمى بسلسلة الإصلاحات التي بدأها منذ أن أغلق البرلمان السابق. كل الجدل الحاصل الآن على مستوى السياسي، نحن نعرف أن المعارضة بالرغم من ضغوطها محاولتها استخدام الشارع يعني استخدامها للإعلام استقواء للأسف جانب كبير منها وجهات كثيرة منها بالخارج ليس آخرها البرلمان الأوروبي أو بعض أعضاء البرلمان الأوروبي ممن ينتمون إلى التيارات اليسارية أو التيارات الصهيو يسارية تحديدا في أوروبا التي يعني كان ملفت مساندتها لهذه المعارضة ووقوفها ضد قرارات الرئيس وتهديدها، حتى هناك خطابات وبعض التصريحات التي سمعناها من بعض دواب البرلمان الأوروبي فيها لغة تهديد ولغة تدخل واضح في الشؤون الداخلية لتونس وادعاء يعني الفوضى وإعطاء صورة عن تونس كأنها بلد يغرق في سيناريو الحرب الأهلية، وهذا طبعا كان واضح أن هناك خطة متكاملة تهدف حقيقة إلى إدخال تونس في أتون الفوضى. وسمعنا منذ أيام حتى تصريح الرئيس الجزائري الذي أكد على أن تونس تتعرض لمؤامرة كبرى الهدف منها حقيقة تدمير هذا البلد وتدمير مقومات هذا البلد وتدمير كل ما يمكن أن يبنى على أساسه دولة عادلة قادرة لديها إمكانياتها ذات سيادة ممكن أن تخرج من الأزمة الاقتصادية ومن تراكمات السياسات السابقة التي حكمت البلاد ليس فقط في العشرية الأخيرة ولكن منذ أكثر من 30 عام. هذا البرلمان الجديد في الحقيقة اليوم هو يقف أمام تحديات كبيرة. طبعا الرئيس عندما تحدث عن عدم السماح بوجود تكتلات داخل البرلمان هذا كان الهدف منه أن لا تحصل نفس المشاكل ونفس العراقيل ونفس المحاصصات السياسية التي حصلت في زمن الأحزاب. يعني كل الأحزاب للأسف الشديد التي حكمت البلاد بتكتلات ثنائية أو ثلاثية في العشرية السابقة للأسف دخلت في لعبة المحاصصات السياسية على حساب المصلحة العامة وعلى حساب مصالح الشعب وحتى مصالح الناخبين الذين انتخبوا هؤلاء النواب وصوتوا لهم في الانتخابات السابقة. اليوم هناك برلمان بالرغم من كل ما يحكى عنه بأنه برلمان مشتت وأنه برلمان ضعيف وأنه أو الكوادر الموجودين فيه ربما لن يكونوا بالمستوى المطلوب، ولكن في اعتقادي أن هناك عزم حقيقي من قبل الرئيس ومن قبل كل الذين وصلوا إلى القبة البرلمانية على إثبات العكس، على إنجاح هذه التجربة ولو بكل هذه الظروف الصعبة والعراقيل الحاصلة. هم الآن يبحثون ويحاولون ويسعون لأن ينجحوا هذه التجربة. نحن في حاجة حقيقة لمؤسسة تشريعية تحافظ على تحمي الحريات العامة، تحافظ على حقوق المواطنين، تعمل على إنشاء منظومة قانونية تشريعية للكثير والكثير من القوانين التي يعني تتطلبها هذه المرحلة الانتقالية الحساسة. هناك ملف الفساد الآن الذي يلعب فيه الكل، يعني الكل يكيل فيه بمكيالين بين من يطالب بالعدالة ويطالب بنزاهة القضاء وفي نفس الوقت يتدخل في هذه العدالة ويتدخل في القضاة ويضغط على القضاة حتى لا ينظروا حقيقة بشكل يعني عملي ومهني في الملفات الموجودة المتراكمة الآن أمام قبة القطب القضائي. الحقيقة هناك مشهد ضاغط جدا، ولكن في اعتقادي أن بداية العمل الغرفة البرلمانية بالتأكيد سيساعد الرئيس، سيخفف الضغوط عن الحكومة، سيساعد أيضا الحكومة، سيكون رقيبا إلى جانب الرئيس في كل الإجراءات التنفيذية التي تعمل الآن الحكومة تحت ضغط الرئيس على إصلاحها، ليس آخرها طبعا مكافحة الاحتكار خاصة في المواد الغذائية. الآن نسمع منذ أيام هناك ارتياح في الحقيقة نسبي يعم الشارع التونسي بسبب ظهور المواد الغذائية التي كانت مفقودة في السوق قبل شهر رمضان. الآن هناك رقابة وضغط حتى على الأسعار فيما يتعلق ببعض المواد الأساسية. هذه خطوة ارتاح لها الشعب مبدئيا، ولكن في اعتقادي هناك الكثير والكثير من الاستحقاقات الأخرى التي على البرلمان في هذه المرحلة أن يعمل على تأسيسها وعلى المبادرة فيها وعلى تحقيق نتائج حقيقية فيها أمام أزمة اقتصادية اجتماعية ضاغطة جدا، أمام ضغوط خارجية وتهديدات خارجية بقطع كل موارد المساعدات والدعم لتونس وبالتالي إسقاط مشروع الرئيس. هناك تحديات كبيرة في الحقيقة، وهذا ما هو موجود الآن على المشهد السياسي.
طيب اسمح لي دكتور سهام أتوقف عند هذا الفاصل، أعود بعده إن شاء الله وأكمل ما تبقى من حديث معك في هذا الإطار.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية.
مستمعينا الكرام، ولازلتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ونتحدث عن البرلمان التونسي الجديد. وضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، بالعودة إليك في الحديث، يعني أنا ما فهمت من كلامك بأن ما قاله قيس سعيد بأن التكتلات السياسية باتت من الماضي، وأن كافة البرلمانات في العالم لربما تضم التكتلات السياسية، هي لمسألة الوقوف أمام الفساد الذي كان يأتي عبر هذه التكتلات. لكن بعدم وجود التكتلات السياسية، كيف يمكن للبرلمان أن يسن القوانين؟ هل سيكون مجبر على التصويت على كافة القرارات التي يتخذها الرئيس؟
باعتقادي أن العمل التقني التنفيذي داخل البرلمان سيعتمد أكثر شيء على اللجان، يعني تقسيم اللجان. هناك لجنة تشريعية عامة، وهناك لجنة تهتم بشؤون الصحة، وهناك لجنة تهتم بقطاع التجارة، وهناك لجنة تهتم بقطاع النفط، هناك لجنة تهتم بكل ما له علاقة بالقطاع التعليم والثقافة. أعتقد أن التقسيم داخل البرلمان في لجان عمل يعني تنفيذية، هذا سيكون له دور أساسي. هناك برلمانات كثيرة في الحقيقة في العالم، يعني ما يحصل في تونس الآن هو ليس بدعة، يعني حتى لا يتهم أيضا هذه المرة، طبعا المعارضة لا تزال تتهم الرئيس بأنه دكتاتوري وبأن هذا البرلمان هو برلمان ضعيف، لم يكن لديه سلطة القرار، وأن القرار سيكون في يد الرئيس. ولكن في اعتقادي أن المنظومة الرئاسية الآن هي منظومة رئاسية موحدة، بمعنى أن الرئيس مع الحكومة سيكون لهما دور التنفيذ، والرئيس سيكون لديه صلاحيات تسمح له بأن يراقب البرلمان ويراقب الحكومة في نفس الوقت. بمعنى أن على البرلمان أن يعمل على مسألة التشريع، أن هناك طبعا دور رقابي للحكومة، الحكومة ستكون مسؤولة أمام هذا البرلمان، ستناقش كل الملفات التي لديها علاقة بقطاعات كثيرة حيوية في البلد أمام هذه اللجان داخل البرلمان. هذا لن يمنع هذا البرلمان من أن يكون له دور
جيد.
في اعتقادي ما هو مطلوب حقيقة من كل الذين وقع انتخابهم من النواب الجدد أن يكونوا حقيقة واعين بهذه المرحلة الخطيرة والحساسة، وأن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة. عندما يتحدث الرئيس على أن التكتلات الحزبية أصبحت من الماضي، لأن التجربة الماضية لمدة 10 أو 11 سنة أثبتت أن هذه التكتلات الحزبية في الحقيقة كانت سبب في فشل كل التجربة الماضية، يعني كل التجربة التي ادعت فيها المعارضة بأنها حققت فيها الانتقال الديمقراطي وحريات وإلى آخره، ولكن للأسف الشديد هي لم تقدم مشروعا وطنيا إصلاحيا حقيقيا للبلد. وهذا وضحت نتائجه فيما حصل في نهاية 2020-2021 عندما انهارت كل الإمكانية للتصالح داخل البرلمان. كنا نرى المعارك الحاصلة داخل البرلمان، تعطيل اتخاذ القرارات، تعطيل تمرير القوانين ومناقشة القوانين. هناك الكثير والكثير من مشاريع القوانين التي وقع تجميدها في مكاتب النواب وفي مكاتب الأحزاب والكتل النيابية. هناك الكثير من مشاريع القوانين التي قدمت التي لها علاقة بملف النفط، التي لها علاقة بملف الطاقة، التي لها علاقة بملف الحدود، التي لها علاقة بكل الملفات الاقتصادية المتراكمة بما فيها التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كل هذه للأسف الملفات المتراكمة وقعت على رأس الرئيس.
طيب.
يعني الرئيس عندما استلم زمام المبادرة هو تحمل المسؤولية ووجد كل هذه الملفات المتراكمة وكل هذه المشاكل، وبالتالي باعتقادي أن هذا البرلمان الجديد هو مطالب اليوم بأن يقف إلى جانب هذه المرحلة، وأن يشتغل حقيقة داخل هذه اللجان بجدية وبعيدا عن المحاصصات السياسية، بعيدا عن مصالح الأحزاب. هؤلاء هم نواب أحرار، هم نواب مستقلون، هم نواب وقع انتخابهم مباشرة من الشعب.
نعم.
يمثلون مناطقهم، يمثلون محافظاتهم
الآن.
وبالتالي هم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بأن يخدموا مصلحة
الشعب التونسي،
من انتخبهم،
ناخبيهم،
ومصلحة محافظاتهم ومصلحة البلاد بشكل عام.
طيب دكتورة. نعم. سهام، كيف ستنظرين إلى موقف المعارضة؟ هل المعارضة باتت قريبة من الاتفاق على استراتيجية موحدة؟
الحقيقة أصبح صعب جدا هذا الأمر، لأننا نسمع نفس الخطاب كل يوم من قبل الكثيرين ممن يتكلمون باسم المعارضة. هذه المعارضة تدعي الآن أنها توحد صفوفها في جبهة، وسمعنا عن جبهة الإنقاذ، ولكن جبهة الإنقاذ في حد ذاتها هي فاشلة للأسف الشديد، لأن كل من يتكلم باسم المعارضة يعتبر نفسه هو صاحب المبادرة وهو الذي يمسك بزمام الأمور. يعني عندما يتحدث الأستاذ الشابي باسم جبهة الإنقاذ، هو في الحقيقة يدعي أنه يوحد صف المعارضة، وأن صف المعارضة كله يعني هو يقدم نفسه ناطق باسمهم، ولكن في المقابل نسمع أيضا بعض أطراف المعارضة الذين ينتقدون الشابي ويعتبرون أن الشابي لم يكن له في الفترة السابقة دورا إيجابيا، بالعكس يعني وقف مواقف كثيرة ضد حركة النهضة، كان منتقدا لسياسة حركة النهضة. هو خرج من الترويكا، نحن نتذكر في 2012 بعد انتخابات الأولى التي حصلت بعد إسقاط نظام بن علي، خرج الشابي من كل التكتل، يعني هو لم يقبل أن يكون عضوا أو أن يكون طرفا، أن يكون حليفا لحركة النهضة التي انتصرت بأغلبية حينها في الانتخابات.
نعم.
وفضل أن يكون في صف المعارضة في كتلة نيابية معارضة داخل البرلمان، ولكن تحت غطاء المحافظة السياسية وتحت غطاء المصلحة السياسية الضيقة للأحزاب لم يشتغل لا هو ولا من يتحدثون الآن باسم المعارضة لمصلحة هذا البلد، بل بالعكس اشتغلوا كلهم لمصلحة أحزابهم التي للأسف تفككت بعد ذلك، لم يبقى منها أي شيء سوى الأسماء. حتى عندما حاولوا أن يلعبوا بالشارع وأن يحركوا الشارع لمصلحة هذه الأجندة، الشارع لم يستجب. يعني بعض المريدين أو بعض المنتمين لحركة النهضة أو لبعض الأحزاب الأخرى الذين نزلوا إلى الشارع، نسمع حمى الهمامي مثلا، التيار اليساري الشيوعي مثلا، هو لا يقبل بأن يتحالف مع حركة النهضة، وهو كان ضد الإسلاميين منذ البداية وكان ينتقد الإسلاميين في السلطة. وعندما نزل إلى الشارع، حتى عندما نظم المظاهرات، نزل في مظاهرة لوحده. عبير موسي التي تتحدث باسم الحزب الدستوري الحر، هي أيضا تدعي بالعلن أنها ضد حركة النهضة وأن عدوها الأساسي في السياسة هي حركة النهضة والإسلاميين، ولكن عندما دخلت إلى برلمان 2019 هي دخلت بمساعدة الإسلاميين، هم الذين سمحوا لها وفتحوا لها الباب لكي تكون موجودة في البرلمان. وهذه لعبة سياسية معروفة والكل يعرف بها في تونس، يعني ليست مجرد تحليل أو تعليق.
نعم.
وهي عندما وهي الآن تتحرك خارج السرب، يعني تعتبر نفسها معارضة لكل هذه المعارضة، ومعارضة أيضا لقيس سعيد، وتقدم نفسها كأجندة ثالثة طبعا مدعومة من جهات كثيرة.
نعم.
وللأسف هي جهات إقليمية، وهي تقدم نفسها كنموذج مختلف وتحاول أن تلعب في الساحة السياسية، ولكن إلى حد الآن حتى هذه الشخصية بكل ما تملكه من إمكانيات إعلامية وبروباغندا وإلى آخره، لم تنجح في أن تجمع حولها
عدد كبير
على الأقل محترمة قادرة على أن تخوض بها اللعبة الانتخابية المقبلة. الآن ما يحصل أن هذه المعارضة للأسف هي معارضة مشتتة، لأن برامجها ومشروعها وأجنداتها مختلفة.
نعم دكتور.
فقط هم يحاولون أن يصرخوا في الإعلام، يحاولون أن يستخدموا لعبة الضغط الخارجي عن طريق حلفائهم وأصدقائهم، سواء كان في الاتحاد الأوروبي أو في البيت الأبيض أو في بريطانيا، ولكن غير قادرين إلى حد الآن على أن
يكتلوا
حقيقة أو يصنعوا تكتلا حقيقيا، على الأقل ممكن أن يكون له حضورا شعبيا قادر على أن يقلب الطاولة على الرئيس وعلى مشروع الرئيس.
ألف شكر وتحية للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
تحية لكم، شكرا،
الله يحفظكم إن شاء الله. وبهذا نصل إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من نور. الرباب. غريب هو الصباح، يحمل معه شعورا بالرهبة والحزن، ويوحي لي منظر الحمرة المشرقية بأن الشمس نزفت على امتداد الأفق. ترى في أي المعارك شاركت هذه الشمس، وأي معركة تسببت بإصابتها؟ يتردد في أذني بكاء طفل صغير. ترى ما الذي يتسبب في بكائه؟ أرجو أن يجد من يسكته، فصوته يبعث الأسى في القلب، خاصة أنه يرتبط في الذاكرة بطفل رضيع كان في كربلاء مع قافلة الإمام الحسين عليه السلام. ترى كم طال بهذا الطفل البكاء، وكيف استطاعت أمه أن تواسي بكاءه وهي لا تمتلك الحيلة لذلك. ساعد الله قلب هذه الأم الصابرة. يا لهذه الأم، إنها الرمز الذي يتمثل فيه الصبر والوفاء، وهي الرباب زوجة الإمام الحسين عليه السلام. لقد شاء لك الله يا سيدتي أن تنالي شرف الارتباط بسيد الشهداء عليه السلام، بعد أن خطبك أمير المؤمنين عليه السلام من أبيك امرئ القيس، والذي كان من كبار وجوه الجزيرة العربية، وعرف عنه رجاحة العقل وحسن البلاغة ورزانة الشخصية. يا للشرف ورفعة المقام، وأنت تزفين لسبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد كنت سيدتي أهلا لهذه المنزلة التي بلغتيها، ولقد ظهر هذا جليا فيما بعد، بعدما تضعك الحياة أمام أصعب الامتحانات، وأنت الوفية التي شملك قول إمامك عليه السلام ليلة العاشر من محرم. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. بوركت من زوجة نالت هذا الرضا من زوجها وإمامها، وكانت ثمرة هذا البيت المبارك السيدة سكينة سلام الله عليها، التي اختصرت شخصيتها كل الفضائل والمحاسن، وعبد الله الطفل الرضيع. آه للطفل الرضيع، لا أدري هل يجب أن أتجنب ذكر عبد الله الرضيع كي لا أؤلمك بذلك، أم أنه جرح لم ينسى ويجب أن نروي للعالم قصته حتى نختصر قصة الظلم التي مر بها الإمام الحسين عليه السلام، وكي يرى العالم أي لؤم وحقد حمله في قلوبهم أعداء الإمام الحسين عليه السلام. كم كانت تلك الليلة يا سيدتي طويلة وصعبة، ليلة العاشر من محرم، وقد بلغ فيها العطش ذروته، ولكن كيف نشرح للطفل الرضيع أن اللبن قد جف من شدة العطش، وأن قطرة الماء قد عز وجودها؟ هل كنت تعيدين طفلك الرضيع بشربة من يد جده المصطفى صلى الله عليه وآله؟ إنها ليلة الوداع، ولا يمكن للوداع أن يشفي لهيب الفراق، لكن هل ودعت طفلك الرضيع يا سيدتي؟ ما أقساها من ليلة، بل ما أقسى صبحها. ها أنت تشهدين استشهاد أصحاب الإمام الحسين ثم أهل بيته. يا إلهي، إنه الحسين وحيدا في المعركة، وهو ذاهب إلى الشهادة لا محالة، والطفل بين يديك وقد ألهب العطش فؤاده. لعل الإمام الحسين يلتمس له شربة من الماء قبل أن يقتله العطش. يا لهذا الضجيج الذي وقع في معسكر الأعداء عندما ارتفعت أيدي الإمام الحسين عليه السلام والطفل الرضيع فيها وهو يطلب له الماء، لكن سهم اللئام كان أعلى ضجيجا في نفسك وهو يتجه إلى نحر الرضيع. لا يمكن أن يكون هذا حقيقيا، لكن لماذا؟ ما ذنبه؟ صعد الله قلبك يا سيدتي، وقد عاد الطفل إليك وقد سكت بكاؤه وأسبلت عيناه. نم هانئا يا صغيري، يكفيك ما لقيته من قساوة الحياة. لم تنتهي مأساتك هنا يا سيدتي، أي صبر هو الذي تمتلكينه وأنت ترين الإمام الحسين عليه السلام وحيدا في أرض المعركة تتطاول إليه أيدي الأعداء حتى يسقط شهيدا ثم ترفع رؤوس الشهداء على الرماح، ثم تبدأ رحلة السبي والتعذيب، والرحلة إلى الشام طويلة ومؤلمة لا تزيد جراح القلب إلا نسفا. عظم الله لك الأجر يا سيدتي وأنت تحتضنين رأس الحسين عليه السلام وتقولين: وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء، غدروه بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء. إنها السنة 62 للهجرة، والوقت يعلن انقضاء عام منذ توالت المصائب عليك أيتها السيدة الصابرة، وأنت طوال ذلك الوقت باكية راثية تقيمين العزاء على سيد الشهداء عليه السلام وفاء له وحرصا على إبقاء نهجه وتعريف العالم عليه، لكن قلبك المحب لم يتحمل الفراق أكثر من ذلك، فكانت المحطة الأخيرة لك في المدينة المنورة حيث توفاك الله. السلام عليك يا سيدتي وعلى قلبك الصبور.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذا